السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يلتقي بالرئاسات اللبنانية الثلاث ويؤكد جاهزية إيران لمساعدة هذا البلد بمختلف المجالات. تحذيرات أممية بشأن الوضع في أفغانستان، وروسيا تعلن عن مبادرة حول هذا البلد خلال أيام. وتحذيرات من سماح الاحتلال اليهود بأداء صلاة صامتة في الحرم القدسي الشريف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد الشركات الإيرانية لبناء معامل للطاقة الكهربائية في لبنان والمساهمة في إعادة بناء مرفأ بيروت إن طلب ذلك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب في بيروت، أكد أمير عبد اللهيان جاهزية إيران لمساعدة لبنان بمختلف المجالات، وقال أن لبنان بشعبه وجيشه وحكومته ومقاومته قادر على الصمود وتحدي الاحتلال الصهيوني، فيما تمنى أبو حبيب نجاح المفاوضات الإيرانية السعودية. وقبل ذلك التقى أمير عبد اللهيان رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان في لبنان، وسيتوجه إلى سوريا ليختتم جولته التي بدأها من روسيا. إلى العراق، حيث على أعتاب بدء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق الأحد القادم، دخل قرار حل البرلمان حيز تنفيذ، فيما بدأ بالتزامن مع ذلك العمل بالخطة الأمنية لتأمين الانتخابات. وفيما أعلنت العمليات المشتركة عدم فرض حظر التجوال الشامل يوم الاقتراع، إلا أنه سيتم غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات وعدم السماح بالتنقل بين المحافظات. هذا ويحق لنحو 14 مليون عراقي التصويت لاختيار 329 نائبا من بين ما يزيد عن 3000 مرشح. إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الانتخابات المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد وحماية الوطن وبناء الدولة. إلى أفغانستان، حيث أعلنت السلطات الروسية أنها ستدعو ممثل طالبان للمشاركة في مبادرة موسكو حول أفغانستان. وقال زامير كابالوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشأن الأفغاني أن جلسة الفعالية ستعقد في 20 من الشهر الحالي دون أن يحدد مستوى تمثيل الحركة. إلى ذلك، حذر مكتب برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان من أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد تتفاقم بوتيرة وسرعة قياسية، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم. كما نفى المكتب الأممي وضع حركة طالبان أي عوائق أمام المساعدات الإنسانية. للمزيد حول التحذيرات الأممية بشأن الوضع في أفغانستان نتوقف والتقرير التالي.
تعتبر أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش 90% من سكانها على أقل من دولارين في اليوم، وتعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال الانهيار الاقتصادي في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي عقدته من كابول عبر دائرة متلفزة مع الصحفيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماكيرارتي إن الاقتصاد الأفغاني سينهار خلال أسابيع معدودة إن لم يتم تقديم المساعدات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
إن تدهور الأوضاع يعود لأسباب عديدة، من بينها الصراع المستمر لعقود وزيادة عدد النازحين في الأشهر الأخيرة بسبب الاقتتال وتجميد الأموال الأفغانية وتدهور قيمة العملة الأفغانية وغيرها الكثير من العوامل أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل حاد.
وأضافت ماكغرارتي أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان كانت صعبة حتى قبل التطورات الأخيرة، حيث كان هناك أكثر من 8 ملايين أفغاني بحاجة لمساعدات إنسانية، وشددت على أن قرابة 14 مليون أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك نحو 2 مليون طفل معرضون لخطر سوء تغذية، وبدون اقتصاد يتمتع بمقومات البقاء فليست هناك على الإطلاق سوى فرصة ضئيلة أمام أفغانستان لدفع تكاليف أمنها الخاص، وإن اقتصاد أفغانستان عرضة لمخاطر التأثير المضاعف إذا سيؤدي سحب الأموال إلى التعجيل بوقوع تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي، بعد أن كانت أفغانستان تنمو بقوة بمعدل سنوي يبلغ أكثر من 10% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن أفغانستان بلد فقير لا يستطيع تحمل تراجع النشاط الاقتصادي، وهي تعاني من انخفاض تصنيفها التنموي الذي يقبع في القاع، حيث جاء ترتيبها 155 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، نتيجة لتراجع مستوى أدائها في مؤشرات الصحة والتعليم والدخل وغيرها من المؤشرات.
إلى سوريا، حيث أفادت مصادر خبرية بأن مدفعيات الجيش السوري قصفت مقرات وتحركات المسلحين بريف إدلب ردا على اعتداءاتهم ضد المناطق الآمنة. وفي الحسكة استشهد مدني وأصيب 15 آخرون برصاص مسلح قسد المدعومين أمريكيا بعد منعهم من قبل الأهالي من سرقة محولة كهربائية تغذي منطقة تلبراك. وفي جنوب سوريا، دخلت وحدات الجيش مدينة جاسم والقرى التابعة لها بريف درعا الشمالي بعد إنجاز عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين، تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة لعملها في إطار اتفاق التسوية. فلسطينيا، حيث اندلعت اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، وتصدى المقاومون لقوات العدو خلال اقتحامها لحي المخفية بنابلس وبلدة برقين قرب جنين وأطلقوا عليها النار. وسبق لبلدة برقين أن شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة أسفرت عن استشهاد عدد من الشبان الفلسطينيين. وكان العديد من مناطق الضفة الغربية قد تعرضت اليوم لحملة مداهمات واسعة شملت مدن جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله. حذرت فصائل وجهات فلسطينية وعربية من تبعات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود من أداء صلوات صامتة في الحرم القدسي الشريف، واعتبرت حماس أن القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تبعات القرار واعتبرته باطلة. في دورها، حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من وقوع كارثة إذا استمر الاحتلال في قراراته، كما وصف الأردن القرار بالاستفزازي لجميع المسلمين، فيما نددت جماعة الدول العربية بالقرار وقالت إنه يمثل سابقة خطيرة. من جهتي، أعرب رئيس أساقفة سبيستيا للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطا اللحنة عن استنكاره ورفض الكنائس المسيحية لقرار المحكمة الإسرائيلية، والذي رأى فيه إمعاء للظلم والتعدي على القدس. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يلتقي بالرئاسات اللبنانية الثلاث ويؤكد جاهزية إيران لمساعدة هذا البلد بمختلف المجالات. تحذيرات أممية بشأن الوضع في أفغانستان، وروسيا تعلن عن مبادرة حول هذا البلد خلال أيام. وتحذيرات من سماح الاحتلال اليهود بأداء صلاة صامتة في الحرم القدسي الشريف. حبيت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غريب الديار، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا ثامن الأئمة وضامن الجنة، أيها الغريب المقتول المسموم المدفون بأرض طوس، ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالت دموع والفؤاد حزين، سالت دموع والفؤاد حزين لغريب طوس في النوى مدفون. أبكي بقلبي قبل عيني كوكبا أرداه بالسم الزعاف العين، أبكي السحاب، أبكي السحاب وحقه أن لو غدت سحبا عليه من البكاء عيون. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الغريب أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام، الكوكب الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، والذي نالت منه يد الغدر العباسي في خلافة المأمون، فرحل إلى ربه غريبا شهيدا مسموما. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم بهذه المناسبة الأليمة عبر هذا البرنامج تحت عنوان غريب الديار، فتفضلوا بالبقاء معنا. بقربه ترتاح النفوس وتزال الهموم ويفرج عن كل ضيق، إليه يلجأ الحيارى، ومنه يطلب المريض الشفاء. إنه مؤنس الغريب، ضامن الجنان، السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي قال بحقه إمامنا الجواد عليه السلام: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار. أي عظيم هو إذ بزيارته تضمن الجنة وتكشف الكربة وترتاح النفس. مهما نقول فلن نستطيع تبيان معشار من حقه وعظمته، يكفي أنه أنيس لكل النفوس، فهو الراحة وسكينة النفس. السلام عليك يا مولاي يا ابن الطيبين الأطهار، السلام عليك أيها الرضا المرتضى، ورحمة الله وبركاته.
سألوني زوار الرضا، اخذوني وارضا. وياكم دلالي وياكم مشى بروح وياكم
قلبي على ابو محمد غدا مجروح وينادي طالت المدة سيدي وتقطع فادي بحق البتول فاطمة وطه النبي الهادي مهلا يزوار الرضا مشكور سمعكم
تالوني زوار
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم ونتقدم بأصدق التعازي وأحرها بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام وبهذه المناسبة الأليمة نضع بين أيديكم هذا البرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام مستمعينا الكرام قد ولد الإمام الرضا عليه السلام في عصر المنصور العباسي وبعد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام ونشأ في أكرم بيت من بيوتات قريش ألا وهو البيت الهاشمي العلوي بيت الإمامة والشهادة وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام وعاش معه أكثر من 3 عقود وعاصر فيها كلا من المنصور والمهدي والهادي والرشيد من خلفاء بني العباس الذين لم يألوا جهدا في إطفاء نور هذا البيت الرفيع وبرز الإمام الرضا عليه السلام على مسرح الحياة السياسية الإسلامية كألمع سياسي عرفه التاريخ الإسلامي في عصره وقد استشهد هذا الإمام العظيم بعد أن أرسى قواعد الرسالة والمذهب الحق لفهم الإسلام وتبليغه كما ربى عدة أجيال من العلماء النابهين الذين حملوا مشعل الهداية في تلك الظروف العصيبة التي عانت منها الأمة الإسلامية في ظل الحكم العباسي رزقنا الله تعالى زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد مسموما ويوم يبعث حيا يفرج مستمعينا الكرام، إن الغوص في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام والتعرض لزهده والإشادة بكرمه وكراماته حديث حقيقة يأخذ الوقت مأخذه ولا ينتهي بيوم وليلة. فلهذا نحن اليوم سنتكلم عن شخصية هذا الإمام الرؤوف إن شاء الله باختصار، وإن شاء الله سنتكلم حول حياة الإمام الرضا عليه السلام في طيات هذا البرنامج تحت عنوان غريب الديار بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. حقيقة كانت شخصية الإمام الرضا عليه السلام ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من نزعاته، فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام وزينه بكل مكرمة وحباه بكل شرف وجعله علما لأمة جده يهتدي به الحائر ويسترشد به الضال وتستنير به العقول. إن مكارم أخلاق الإمام الرضا عليه السلام نفحة من مكارم أخلاق جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي امتاز على سائر النبيين بهذه الكمالات، فقد استطاع عليه السلام بسمو أخلاقه أن يطور حياة الإنسان وينقذه من أحلام الجاهلية. وقد حمل الإمام الرضا عليه السلام أخلاق جده، وهذا إبراهيم بن العباس يقول عن مكارم أخلاقه: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، ما جفى أحدا قط ولا قطع على أحد كلامه ولا رد أحدا عن حاجة وما مد رجليه بين جليسه، قليل النوم بالليل يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة وأكثر ذلك في الليالي المظلمة. طيب مستمعينا الكرام، نأخذ أولى الاتصالات، ومعنا الأخت العزيزة عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم عذراء، عظم الله أجورك بهذه المناسبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية طيبة مليئة مواساة في هذه الفاجعة الكبرى.
حياك الله، شكرا جزيلا لك.
إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا، إن الله أن يعظم لنا ولكم الأجر بهذا اليوم الحزين، وأحيي وجودك وصوتك الموالي أختي عليا.
شكرا جزيلا لك يا عذراء، تفضلي.
وأقول إنه يوم حزين باكيا لفقد إمام همام منجيا لمواليه ومحبيه دون شك شافعا، فهو الرضا والعالم والراضية. نعم إنه يوم حزين وموجع لقلوب المؤمنين، ففيه شهادة مولانا إمامنا بحر العلم بكل يقين إنه نهج قويم معتدل وضياء عظيم مكتمل، فبه تعلو مفاهيم القيم، فبه يرتقي كل موال حقيقي للقمم، ومنه نستلهم كل معاني العلم. هكذا تبقى المحامد عالية لعلي بن موسى الرضا باقية، تنفر مفاهيم وعلوم مرضية تغذي العقول بإيمان وأفكار نيرة، فحق علينا الحزن بفقده لأنه يبني لنا الإيمان.
نعم،
وعلما كاملا. نعم هكذا هم أهل البيت عليهم السلام، ومن نحيي ذكراه اليوم المؤلم إمامنا الرضا عليه السلام، فحريم بنا أن نكون موالين وعاملين بما أرادوه منا حقا وثقا، لأنه إمام معصوم بالدرجة الأولى وبحر من العلم والعلوم النافعة. ونسأل من الله أن يوفقنا بزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
شكرا جزيلا لك الأخوة عذراء الموسوي من العراق، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بشفاعته وشفاعة آبائه الأكرمين الميامين، ويغفر لنا ولوالدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليك يا ولي الله وحجته ونوره ووارث نبيه. السلام عليك أيها الصديق الشهيد والوصي البار التقي والإمام الرؤوف. السلام عليك يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في سبيله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك في الأولين والآخرين. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نحيي الأخوة أم علي الحسيني من بابل العراق، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت لنا: السلام عليكم، تحية حزينة بشهادة سليل النبوة وحفيد المصطفى، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل. وأيضا كتبت لنا: فضيلة زيارة الإمام الرضا عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستدفن بضعة أو بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. وأيضا الأخت أم علي الحسيني ذكرت لنا مصدر هذا الحديث: عيون أخبار الرضا، اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. شكرا جزيلا لك وأحسنت الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق. نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، ونعزيكم بمناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، ونحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله.
حياكم الله. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لحضوركم معنا ونعزيكم بهذه المناسبة. حقيقة سماحة الشيخ، بودنا أن نسأل: لكل إمام وفي كل عصر دور يقوم به وفقا لمتطلبات المجتمع ليقدم من عطائه الفكري والعقدي ويهدي الناس إلى ربهم، ممكن أن تحدثونا عن الدور الذي قام به الإمام الرضا عليه السلام في ظل الحكم العباسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أعظم الله أجورنا وأجوركم. هذا شهر صفر، شهر الأحزان، رحيل رسول الله ورحيل الإمام الحسن ورحيل الإمام الرضا عليه السلام، وأيضا ذكرى أربعينية الإمام الحسين. هذا الشهر تجتمع فيه كل الذكريات الطيبة والكريمة التي تنعش الروح الإيمانية في قلوب المؤمنين. نعم، للإمام الرضا عليه السلام دور أساسي، لأنه إذا قسمنا أدوار الأئمة، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينطبق عليهم تعدد في الأدوار ووحدة في الهدف، لأن الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين مثلوا دور، وهو الحفاظ على استرجاع واستعادة الإمامة السياسية والعقدية. بعد استشهاد الإمام الحسين قام الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق بتثبيت الإمامة الفكرية للأمة، وما زلنا نعيش بركات هذه الجامعة التي أسسوها والمباني الفكرية السليمة بعيدا عن التدنيس والتزوير. وبعد ذلك جاء الإمام الكاظم عليه السلام ممثل دورة الإمام المضطهدة، هو والإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد، الإمام المضطهدة التي حاولت السلطة العباسية أن تزيحها من الوجود وتثبت بطلانها. فحبس الإمام موسى بن جعفر كان إبعاده عن الأمة لكي تنسى هذا الإمام، ولكن جاءت المفاعيل معاكسة، حيث استطاع الإمام الكاظم عليه السلام أن يثبت مظلومية إمامة أهل البيت وبطلان وحكم بني العباس. وجاء الإمام الرضا عليه السلام ليقوم بالدور الأساسي، وهو أن يجسد في ذهنية الأمة آنذاك كيف تكون الخلافة المستقيمة وكيف تكون الخلافة المنحرفة. وذلك عندما طلب المأمون العباسي من الإمام الرضا عليه السلام من باب الاختبار أن يكون هو الخليفة وأن يكون المأمون نائب الخليفة، ولكن كان المأمون يريد أن يستكشف هل للإمام الرضا عليه السلام مطمح نظر في الإمامة السياسية والإدارة السياسية. الإمام رفض الخلافة خليفة ونائبا، ولكن المأمون كان بحاجة إلى شيء من تهدئة الأجواء التي من حوله واستثمار كل القوى من حوله، وأجبر الإمام الرضا عليه السلام على القبول بالإمامة. الإمام استفاد من هذا الإجبار أنه جسد من خلال هذا الإعلان، جسد أن هذه الخلافة العباسية خلافة غير شرعية، لأن الإمام الرضا عليه السلام عندما قبل ولاية العهد قبلها بشروط، وهذه الشروط تثبت نقصان شرعية الخلافة العباسية. عندما قال أن لا أشترك في صلاة جماعة ولا أحضر اجتماعات وأن لا أكون في موكب السلطان الرسمي، كان الإمام يريد أن يقول أن هذه الخلافة التي تعبر عن منصب استعلائي ومراسم وتشريفات وحشم وخشم وجواري، هذه الإمامة ليست الإمامة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي الخلافة الراشدة التي تطمح إليها الأمة، بل هو السلطان البعيد عن كل مرتكزات الخلافة الراشدة. ولذلك الإمام عليه السلام أراد أن يضرب مثل، فعندما تولى ولاية العهد كان هو الشخص النموذج الذي يمثل الخلافة الحقيقية، وازداد إيمان الناس بأن هذه هي الخلافة الشرعية التي جسدها الإمام بعلمه وبأخلاقه وبزهده وبرعايته للمجتمع المحتاج إلى الرعاية في الوقت الذي استغرق غرق الخليفة العباسي في الجواري والنساء والأمور، وكان مثال البطش والضرب، وقد وصل الأمر أن يقتل أخاه ويعلق رأسه على باب قصره في بغداد. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام مثل أن هذه الإمامة المظلومة المحقورة هي الإمامة الشرعية، وأن هذه الإمامة القاهرة الظالمة هي ليست إمامة شرعية. وبذلك عندما وصل الأمر في ذهن الأمة إلى هذا المستوى، الخليفة العباسي خاف على ملكه، ولذلك أراد أن يتخلص من الإمام عليه السلام، ولم يستطع أن يواجه الإمام بالإقصاء العلني، ولكنه على طريقة حبت دس له السم خفية، واستطاع أن يزيح الإمام من سدة رعاية الناس ووجوده كإمام شرعي. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام حفظ خط الإمامة ونهج الإمامة في ذهن الأمة، أن كل السلطة العباسية وما سيأتي من بعدها بعامل الوراثة هي سلطة باطلة وغير صحيحة، وأن الإمامة الحقة هي في أبناء الإمام علي عليه السلام، أبناء الزهراء، الأئمة المعصومين الذين شكلوا سلسلة ذهبية في مسار حياة الأمة وتطور الأمة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. طيب سماحة الشيخ أديب حيدر، قبل أن نطرح السؤال الثاني لو تسمح لنا نتوقف لحظات ونعود إليكم إن شاء الله.
تفضل.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم معنا وبرنامج غريب الديار بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، ونحيي ضيفنا أو ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ أهلا بكم من جديد.
أهلا،
شكرا جزيلا لكم. سماحة الشيخ تحدثنا في السؤال الأول عن دور في كل عصر الإمام له دور يقوم به وفقا لمتطلبات المجتمع ليقدم من عطائه الفكري ويهدي الناس إلى ربهم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، كلما تقادم الزمان واشتدت المحن تتجدد شخوص أئمة أهل البيت وتظهر كراماتهم ومعجزاتهم بالرغم من محاولات الطغاة دثر معالمهم، إلى ماذا ترجعون هذا الأمر؟
طبعا هناك قاعدة قرآنية أساسية يسمى القرآن الكريم، وليست في مورد خاص، هي قاعدة أساسية بكل زمان وكل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن الصراع الأساسي في حق الأنبياء ورسالة الأنبياء عبر التاريخ البشري أن الأنبياء مثلوا حركة الإصلاح، وورثة الأنبياء هم الورثة الذين يمثلون حقل الإصلاح في العالم. ولذلك مهما كانت دولة الباطل كبيرة جدا وعظيمة جدا فهي تصبح آثار. أين ملك الفراعنة؟ أين ملك الأكاسرة؟ أين ملك هارون الرشيد الذي كان يقول للصحاب أمطري أن شئت سيأتيني خرجت؟ كلها الممالك زالت حتى في العصر الحديث. أين هتلر؟ أين وكل أين الاتحاد السوفيتي؟ هذه القواعد الممالك التي تبنى على قواعد فاسدة وغاشمة لابد أن تنعار، لأنها تبني على الباطل، والباطل يزهق وينسحق. أما الحق هو ثابت وهو الباقي، وإن كان في مرات يظهر الحق ويجني ومرات يضغط الحجوة ويكتم ويغلب، ولكن في النهاية نهاية الصراع الخط الصحيح هو الذي يستقيم، هو خط الحق. ولذلك أئمة أهل البيت مثلوا توارث هذا الخط، هم ورثة النبي ورثة الأنبياء ورثة الأصفياء، هم حملة الرسالة، وخاصة أن الإسلام هو الدين الخاتم للبشرية، لا يوجد دين آخر إصلاحي غير هذا الدين. فإذا كان الباطل هو الذي سينتشر وسيبقى فستبطل مقولة أن الإسلام هو خاتم الأديان الإصلاحية، نحتاج إلى دين جديد. ولذلك الأئمة هم الاحتياط الكبير والعظيم الذي ادخرته السماء وادخره النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت قواعد الحق. وهذا ما بشر به النبي في بداية الدعوة، يخرج رجل من أهل البيت يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إذا هذا هو الحق الذي سيظهر ويزهق كل الباطل على وجه الأرض. الأئمة ومنهم الإمام الرضا عليه السلام هم الحلقة الواصلة بين المشروع العم وهو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم ومشروع الخاتم الذي هو مشروع الإرث النبوي وعلى يد الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذا الإمام الرضا وأئمة أهل البيت شكلوا بناء متناسق ومتواصل من أجل إعطاء العالم هيكل كبير يحتمي العالم فيه، وهو هيكل الحق، وأن كل الهياكل الأخرى التي ليس لها أسس ثابتة ستنهار وستزول. ولذلك نجد اليوم أن كل أمر مبني على الحق هو الذي يظهر. المقاومة اليوم ضد العدو الصهيوني ثابتة لأنها ترتكز على حقيقة الحق، وأن العدو يرتكز على حقيقة الباطل وهي العنصرية والزوال. ولذلك المشروع الأمريكي الصهيوني يفشل في المنطقة، ومحور المقاومة هو الذي يكبر وينتشر وينتصر في كل الساحات المواجهة من هذه القاعدة، قاعدة أن ما كان لله ينمو وما كان لغير الله يخبو، لأن ما كان لله هو الحق وما كان لغير الله هو الحق.
أحسنتم سماحة الشيخ. إننا نعرف الإمام الرضا عليه السلام بصفة الرحمة والرأفة، وكان لم تقتصر هذه الصفة على تعامله مع عائلته وأقربائه فقط. إذا أراد الشباب أو المرأة أو الرجل بصورة عامة في عصرنا الحاضر أن يقتدوا بالإمام الرضا ويأخذوا منه أسوة لحياتهم، كيف يمكن فعل ذلك برأيكم؟
يعني في حياة أئمة أهل البيت ليس هناك خصوصية لإمام دون آخر، لأن القواعد الأخلاقية والبيتية التي تربوا عليها أهل البيت هي مرسوم قرآني. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هم وحدة كاملة ومتكاملة. ولذلك الشباب اليوم عندما يتمسكوا بنهج أئمة أهل البيت، نعم كل إمام برز في جانب، الإمام الحسين برز في الشهادة والتضحية ومواجهة الظالم، الإمام الحسن واجه الفتنة وكيف يمكن أن نخرج من الفتنة بأقل الخسائر، الإمام الرضا عليه السلام واجه السلطة العباسية التي أرادت أن تسحق كل مفاهيم الحق و تجعل الحقيقة متغيرة. إذا الشباب اليوم يستطيعوا أن يأخذوا من أئمة أهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام تميز بالعلم وتميز بعطائه العلمي وبالتنظيم للوقت وللعبادة، ولم ينشغل الإمام الرضا عليه السلام بملذات وهي متاحة له. يعني يكفي كان يتمنى المأمون العباسي أن يشاركه الإمام الرضا في أي ملذة يحتاجها الإمام الرضا ليقدمها له على طبق ذهب، ولكن الإمام الرضا عليه السلام سلك مسلك الإمام المسؤول في العبادة والزهادة والاشتغال بالعلم والتنمية الشخصية. ولذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام كان شمس من الشموس التي انعكست في واقعه، ولم يأثر فقط في أهل بيته في خصوص أهل بيته، وأثر في بيته الواسع في بيت الأمة، حيث زرع فيه القبيلة والعلم والأخلاق والقيم، وترك الأثر الكبير في شتى العلوم وخاصة في علم الطب. الإمام رضا عليه السلام أبرز هذا الجانب بمجتمعه لكي يقول أن الحظ الجهد سبيل تثميرها.
طيب سمحت الشيخ. نعم تشرفنا بحضوركم واستفدنا كثيرا من كلامكم الرائع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. شكرا جزيلا لكم ومأجورين. شكرا لكم سماحة الشيخ.
أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، بمحراب جر صلى فمي، تبارك جرحك من ملغمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي، بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملغمي، لأشرب منه سحيق الولاء وأروي غليل زمان الظلم. فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى المجد من أكرم. وإنك سور بناه الإله بك شرعة المصطفى تحتمي.
أبا الحسن
أبا الحسن أبا الحسن
يا علي.
نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة استشهاد الإمام الغريب وابن الغريب المظلوم المسموم أنيس النفوس وشمس الشموس المدفون بأرض طوس الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان غريب الديار بمناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. طيب أحبتي، لدينا رسالة أو صوتية من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف السعودية، بعث لنا هذه الرسالة وهذه المساهمة عبر الواتساب، نستمع معا.
السلام عليكم أعزائي، تحية لكادر البرنامج وللمقدمين المحترمين وللمستمعين الكرام. أقول في مشاركتي بطاقة عزاء مغلفة بالولاء نقدمها لمولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولمراجعنا العظام ولشيعة آل محمد الكرام بذكرى استشهاد مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. السلام على مولاي مغناطيس الطمأنينة وباعث السكينة الإمام الرؤوف العطوف أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. سيدي، في ذكرى يوم استشهادك المقدس ماذا عساني أن أقول؟ ليتني في رحاب حرمك الشريف أتنفس عبير نسيم ضريحك الطاهر، أقلب خدي عليه وأغمض عيني عنده، وكلما ضاق نفسي أتنفس أنفاس مرقدك المقدس يا أنيس النفوس يا قمرا يضيء أرض طوس. أظلم الكون وازداد الحنين يوم استشهادك يا ابن الأكرمين، لك في كل قلوب عاشقيك دموع وأنين، كلنا شوق إلى مرقدك الطاهر يا ابن الطاهرين. فاسأل الله تعالى أن نكون معكم في جنة الخلد مع الفائزين، في جنة الخلد مع الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد عبد الكريم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأخ محمد عبد الكريم من القطيف السعودية، كانت مشاركة جدا رائعة، وفقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. مستمعينا الكرام، لقد أوصى الإمام الكاظم عليه السلام قبل شهادته جميع أبنائه أن يتبعوا أمر أخيهم الإمام الرضا عليه السلام. لقد تجلت هذه التبعية والاقتداء أكثر من أي شخص في سلوك وعمل السيدة معصومة سلام الله عليها. حقيقة مستمعينا الكرام، إن معرفة خصائص ومزايا طريقة حياة الإمام الرضا عليه السلام وطريقة تعامله واحتكاكه بأفراد أسرته والأصدقاء وعامة الناس كما ذكر لنا أيضا سماحة الشيخ أديب حيدر، هي طريقة جيدة لنتمكن من جعله أسوة وقدوة لحياتنا ونتبعه في فترات معينة من حياتنا، ونستطيع أن نزين أنفسنا عائلتنا بهذه الصفات فنكون من الأصحاب والمحبين والشيعة الحقيقيين لهذا الإمام الهمام ونطبق نمط الحياة الرضوية بأفضل طريقة ممكنة. وإننا نعرف الإمام الرضا عليه السلام ونعرفه بصفة الرحمة والرأفة، ولم تقتصر هذه الصفة على تعامله مع عائلته وأقربائه فقط، بل كان جميع الناس يستفيدون منها، كل بحسب سعته الوجودية. بشكل عام أثبتت الشواهد التاريخية مستمعينا الكرام إنه إذا اتخذنا نمط الحياة الرضوية قدوة لحياتنا، فإن الكثير من المشاكل والعادات السيئة في حياتنا الفردية والاجتماعية ستحل وتزول. طيب أحبتي المستمعين، نحيي الأخ أمين الموسوي معنا من العراق. سلام عليكم أخ أمين، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة الإمام الرضا عليه السلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، والعزاء الإمام الحجة عليه السلام، والإمام السيد القائد الخامنئي والمراجع العظام جميعا وكافة الموالين، ورزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
اللهم آمين. نعم تفضل.
في التحية عندي مشاركة شعرية. نعم. لو سمحت.
بكل سرور تفضل سيد أمين.
لو ثقلتي همومك تعالي ويانا نقصيد لعيد جبري رضا مولانا نشكي له مصايبنا ونقيل لا تخيبنا هو الكريم الغيد ريت دنيانا هذا الوال أبو محمد فضائل إلى ما تنعد إن شهد عن هويت أكشد إن شهد عن هويت أكد أقرأ حياته وسيرته وإيمانه أقرأ حياته وسيرته وإيمانه فخار للإنس ويا الجن بضعة سيد الأكوان يقضيها العمر بأحزان يقضيها العمر بأحزان سر الإلهي وحجته وبرهانه سر الإلهي حجته وبرهانه غريب يعاني من تمه اي ما حد منها لا يمه وجاله تاسع اليمه وجاله تاسع اليمه عنا لأبوه الحاطيته عدوانه عنا لأبوه الحاطيته عدوانه أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم الأخ سيد أمين الموسوي، أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.
الله يحفظكم، نسألكم الدعاء.
شكرا جزيلا، ونحن أيضا نسألكم الدعاء. الأخ سيد أمين. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، كنتم معنا وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان غريب الديار. دمتم سالمين ونسألكم الدعاء، في أمان الله.
يا أنيس النفوس
الشمس الشموس يا أنيس النفوس يا أنيس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية رافقونا بعد الاستعراض في الساعة 8 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:12 على مدى نصف ساعة يأتيكم برنامج بحرين الصمود إحجاية ويهلنا في الساعة 8:46 قسم الأخبار عند 9 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير اليمن التصدي والتحدي في الساعة 9:15 عند 10 تماما حصاد المساء دعاء كميل عند 10:25 في الساعة 11 تماما يأتيكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة ويمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12 تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23 عند 12:33 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المقدسي في ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام إلى اللقاء
إلهي يا نور النور
يا أول